أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحديث اليوم بحوله تعالى: أختم سيرة العالم الكبير آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره، هذه الحياة المليئة بالدروس والعبر والعظات. أذكر بأن الشيخ الكبير كاشف الغطاء هو فقيه الفقهاء وشيخهم. الرأي الذي يقوله ينبغي أن يهتم به جيدا. كل جانب من جوانب حياته ثري بالفائدة العميمة لنا. في حديث اليوم أتناول عدة نقاط هي خاتمة المطاف. النقطة الأولى: مع بعض كراماته، الإنسان المؤمن الذي يكون على صلة مستمرة بالله تعالى يعطيه الله تعالى شيئا. إذا كنا مثلا نسمع أن فلانا إذا قرأ على مريض شفى الله هذا المريض، هذا الشيء يدل على أن لهذا الشخص علاقة معينة بالله تعالى. قد تكون هذه العلاقة بسيطة، أن إنسان يستمر في قراءة ذكر ما، ذكر من الأذكار، ورد من الأوراد. إنسان مثلا يكثر من قوله يا حفيظ يحفظه الله تعالى. إنسان يكثر من ذكر الاسم الكريم يا عليم يعلمه الله تعالى. طبعا هذه الأمور بشرطها وشروطها وليست على الإطلاق. بعض المرات إذا كان الإنسان على جانب معين، قد يكون هذا الجانب المعين بسيط، جانب معين وبسيط من الإيمان، تنفعه بعض هذه الأمور. الشهيد دستغيب رحمة الله عليه ينقل عن شخص أصيب برعاف، بدأ الدم يخرج من أنفه، فتذكر أن من النافع أن يكثر من ذكر الاسم المبارك قابض، فأمسك أنفه وبدأ يقول يا قابض يا قابض ويكرر هذا الذكر كثيرا، فانقطع الدم مباشرة. بعض العلماء يعبر يقول: الإنسان الذي يكثر من ذكر شيء حتى تغلب عليه من هذا الشيء حالة، يعني بصير فيه تناسب بينه وبين هذا الذكر، بصير هذا الذكر متفاعل مع روحه وقلبه، يلامس شغاف هذا القلب. فالإنسان لما أكثر من هذا الذكر بصير يأثر هو مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا التأثير. الشيخ الكبير والجليل كاشف الغطاء كان عابدا كما تقدم، زاهدا حريصا على طاعة الله تعالى. جاء عنه في كتاب بالفارسية اسمه قصص العلماء، مؤلف هذا الكتاب من كبار العلماء، يقول المؤلف اسمه السنكابني، يقول: حدثني شخص ثقة وصالح، يعني إنسان مؤمن موثوق. عم بحدث مؤلف هذا الكتاب، قال له: كان لي عم ابتلي بمرض في عينيه لفترة طويلة، راجع الأطباء كثيرا، الجراحين وغير الجراحين، حاول أن يحصل على علاج فلم يصل إلى نتيجة. كان هذا الإنسان المريض في عينيه من بلد في إيران اسمه لاهيجان. ذات مرة سمع هذا المريض عم ناقل القصة بأن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه قد جاء إلى لاهيجان، فذهب إليه وسلم عليه وقبل يده المباركة. قال له: مولانا، أنا جئت لتدعو الله لي ليشفي عيني، أنا منذ مدة أعالج وأحاول ولم أحصل على نتيجة. فأخذ الشيخ الكبير من ريقه ومسح عيني هذا المريض ودعا له، وكانت النتيجة أنه شفي تماما ولم يرجع إليه الألم بعد ذلك أبدا. هذا الأمر الذي قد يقف عنده الكثيرون مستغربين مستنكرين، واحد بريئه مثلا بيشفي مرض البروفيسور الفلاني الدكتور الفلاني عجز عنه. بكل أسف نحن في هذا المجال وكأننا لسنا مسلمين. هذا الأمر مسألة أن الله يشفي مريضا يحيي ميتا بإذنه تعالى على يد أحد من أوليائه، هذا معتقد ثابت في القرآن الكريم. نبي الله عيسى بنص القرآن الكريم كان يفعل ذلك. وإذا ثبت أن الإنسان قادر على فعل ذلك، سواء كان هذا الإنسان نبيا أم لم يكن، فلماذا لا يثبت هذا لغيره؟ خصوصا إذا رأينا أن الأنبياء يؤكدون على هذه الأمور، وكذلك إذا رأينا أن العلماء الذين هم علماء بحق يؤكدون على هذه الأمور. الذي يجعلني أقف عند هذه المسألة بحرقة قلب أننا نجهل أن كثيرا من أمراضنا يمكن أن تعالج عن هذا الطريق. لا نستغرب إذا اكتشفنا يوما من الأيام أن مرض السرطان أجارنا الله جميعا يمكن أن يعالج عن هذا الطريق. الآن أتذكر شخصين أعرفهما جيدا كانا مصابين بمرض السرطان وقد شفيا، وما زالا أحدهما بالتأكيد ما زال على قيد الحياة، والثاني لا أدري لأنه في العراق. بكل أسف نحن نحشو رؤوسنا بالمفاهيم الغربية بالأفكار التعيسة، ونقنع أنفسنا أن الطريق الوحيد هو الطبيب مثلا في الشفاء. جيد أن يذهب الإنسان إلى الطبيب، ولكن بشرط أن يكون منتبها أن الطبيب هو الله تعالى، وأن يكون أيضا في ضمن ذهابه إلى الطبيب يتوسل من ذر نذر بدع دعاء بحرقة قلب، يجرب هالمسألة مثل ما يجرب أي مسألة تانية غيرها. الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحا أن المؤمن إذا خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء. يعني واحدنا فيوصل لمرحلة أي مرض فيشفي منه، مش هو بيشفى منه، في بصير يشفي الناس من هالمرض. أي مرض الإنسان يستطيع أن يصل إلى مرحلة يكون من أهل الكرامات، يكون من أهل طي الأرض، يكون من الزهاد الكبار، بس نحن مخليين مستوى معين منصر عليه وما بنرتقي. الإنسان إذا كان مؤمنا بحق، الأرض لا يحق لها أن تأكل شيئا من جسده، بظل 1000 سنة المؤمن في قبره، ولا تستطيع الأرض أن تأكل شيئا من جسده. ويبدو جليا من النصوص أن الإنسان الذي تأكل الأرض من جسده لم يصل إلى المرتبة المطلوبة، قد يكون مؤمن بس مش واصل للمرتبة اللي الأرض ما عاد لها سلطة عليه. الأرض لا يمكن أن تأكل شيئا من بدنه. كذلك يصل الإنسان إلى مستوى الحيوانات لا تستطيع أن تتعرض له. نفهم من النصوص أن الذنب، اجتراء الإنسان على الذنب، هو الذي يجعل الإنسان ضحية للوحوش والحيوانات المفترسة ولظلم الطواغيت ولميتة السوء. الإنسان إذا أصبح مؤمنا مش بس أنه بصير يشفي الشغلات الصغيرة، لا، بصير قادر أن يفعل الأعاجيب. طبعا إذا كان إيمانه ضعيفا بده يصير فيه مثل مسيلمة الكذاب، هذا اللي ادعى النبوة. مسيلمة بعد أن ادعى النبوة وكان كاذبا في ادعائه، سأله ماذا كان يفعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له رأى فتلا لم ينبت الشعر في رأسه بكثافة، فوضع يده على رأسه فنبت الشعر. قال وأنا أفعل ذلك، وضع يده على رأس طفل لم ينبت الشعر جيدا في رأسه، وإذا بالطفل يصبح أقرع. إذا إنسان مش متدين بده يصير فيه هيك، نحن ممكن يصير فينا هيك بالقلب. أو مثلا سأل وماذا فعل بعض، قالوا له مر ببئر نظب ماؤه، قل ماؤه فتفل في البئر وإذا بالماء يفور، امتلى البير ماء، فأراد أن يفعل ذلك، كان في شوية ماء بالبير، راحوا الميات، غارت ماء البئر. مسألة الكرامة لهذا المؤمن أو لذاك مسألة مرتبطة بالدقة بالطاعة والمعصية. الآن نحن اللي قاعدين هون، كل واحد شخصيته مكتملة، كل إنسان تكتمل شخصيته بحسب طاعاته وذنوبه. بعض المرات الذنوب بتخلي الإنسان لا يستحق أن يصلي صلاة الليل، بعض المرات الذنوب بتخلي الإنسان لا يستحق أن يترك رؤية المناظر المحرمة بالتلفزيون، ما في يترك لأنه هو عنده ذنوب. اللي عنده ذنوب بده يعمل هالشي هذا، يعني في تلازم. الإنسان إذا شاف شغلة مقتنع أنه غلط بس عم يعملها، ليش عم يعملها؟ في سبب، عنده ذنوب، عنده ظلمات في نفسه تجعله لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا. أحد الزهاد يقول كنت راجعا من مسجد السهلة مع شخص، وصلنا إلى مكان بين النجف والسهلة الكوفة، مسجد السهلة ومسجد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالقرب من الكوفة. وصلت، يقول وصلنا إلى مكان وإذا بأسد واقف وسط الطريق، فزعت، وإذا بصديقي يتعجب ولماذا أخاف؟ قلت له ألا ترى الأسد؟ قال له ثم ماذا؟ ليش فزعان أنت؟ إذا أني قربت ما رأت أحد منه ما حكى معي بتمرق؟ قال له إيه؟ بيقول قرب وصل لحد منه مسكه بشكل طبيعي، مسك الأسد، صار يمسح إيده مثلا على رأسه، على رأسه. بيقول أنا شفت هيك اغتنمت فرصة إنه ما دام واقف قدامه فيه أهرب، فمررت مسرعا وأنا ألتفت إليه مذهولا متعجبا، كيف هذا واقف حد الأسد؟ هذا مستوى وهذا مستوى، شو الفرق بين اثنين؟ الفرق الذنوب، وجودها وعدمها. عندنا بالروايات لولا الذنوب الله سبحانه وتعالى ما بيسلط الحيوانات المفترسة على الناس. في عنا تأكيد في بعض الكتب، مثلا كتاب الخصائص الحسينية، يؤكد المؤلف أن الحيوان المفترس لا يجرؤ على السيد، سيد من رسول الله ما بيقرب صوب الحيوان المفترس. ويذكر قصة فيها المجال، في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه، امرأة تدعي النبوة، وعند المأمون يقول لها الإمام الرضا سلام الله عليه إن كنت صادقة نرميك في بركة السباع، حوض
فاضي طبعا، فيش ميه، مطرحه مثل البركه، حاطين السباع فيها حتى ما يقدروا يهربوا. سباع جائعه. قالت له: واذا كنت صادقا نرميك في بركه السباع، جرب كمان اذا انت نفس الشيء، ايش عم تحداني؟ فقام سلام الله عليه، قال المأمون: الى اين؟ قال: الى بركه السباع. ونزل الى بركه السباع. اذا كان هذا المؤمن اللي من نجف ما بيقرب السبع صوب، بده يقرب صوب الامام الرضا سلام الله عليه. فكانت النتيجه ان السباع سكتت، تعبير انه اخذ السبع، اخذت السباع تبصبص بذيولها، يعني يقول لك انه هي سباع مفترسه. فاخذوا هذه المراه ورموها في بركه السباع فافترستها السباع. انا اعرف في قريتنا، اعرف شخصا سيدا نقل لي الذي راى جثته. هذا السيد خرج الى خارج القريه مكان بعيد، وبقي عدة أيام لم يرجع، خافوا أن يكون قد قتل توفي. الشخص الذي رآه قال: رأيته واقعا على الأرض على ظهره، وبيده شيء من اللحم كان يريد أن يشوي أن يطبخه، وآثار أقدام الذئاب والسباع حوله، وجسمه سليم بشكل عادي. يقول في الخصائص الحسينية، يقول: نحن جربنا هذا الأمر في حديقة حيوانات، في سبع مفترس جوعان، قرب واحد مش سيد، إن له مد إيدك، مد إيده هجم السبع الأسد عليه. في سيد معنا، إن له جرب يا سيد، يقول مد يده فلم يتقدم الأسد أبدا. من الثابت أن الحيوانات تبكي على سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا لا شك فيه. مين بيقول هذا؟ بيقوله العالم الكبير السلماسي، التلميذ المقرب جدا من السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. نحن لما بنسمع انه الحصان بكي بكربلة، الحصان قديش هو بالنسبة للهدهد؟ بيطلع عبد الهدهد على 1000 مرة. الهدهد راح اكتشف عرش بلقيس واجا رفع تقرير، ليش الحصان ما في يعمل هالشغلة؟ هذه الامور بشكل او باخر نحن محجوبون عنها، أفكارنا أصلاً موجهة باتجاه آخر، واللي بيحكيها بيكون إنسان رجعي. عند مين طبعاً؟ عند المثقفين. أما عند غير المثقفين لا، المثقفين شو نسوي إذا كان المثقف بسد ذيني وقلبه وعيني وما بيعود يقشع؟ اللي بدي يعمل هيك مش مثقف. الحيوانات تبكي على سيد الشهداء، في قصة طويلة بذكرها السلماسي، مش الآن محل ذكرها. ونحن نسأل وليش السيد مثلا بده يكون له ميزه على الاخرين؟ الحيوانات تدرك ان هذا من اهل البيت، هؤلاء اللي لهم ولايه على كل شيء في الدنيا باذن الله تعالى. الحيوانات تدرك هالحقيقه، وفي عندها فرق بين السيد وغيره. ونحن بنناقش انه ليش السيد بده يكون فرق بينه وبين غيره. من كراماته رضوان الله عليه ايضا الشيخ جعفر كشف الغطاء، أنه في زمانه كان بعض الجن يتابع أحد المؤمنين، بحيث أنه هذا المؤمن ضاق ذرعا بهذا الجني وبشتى الوسائل والطرق ودي يتخلص ودي يخلص من الجن. فيروح بيشكي أمره للشيخ كشف الغطاء، بيقول له: أنت نائب الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنا على الآن علقة، فأنت فيك ليها. هذا الجن الفلاني يؤذيني كثيرا، يجيب هدايا ويجيب مدري شو، بعدين يؤذيني. فيكتب له الشيخ كاشف الغطاء ورقتين، بيقول له: هالورقة بتحملها بإيدك، والورقة الثانية بتحطها على الهدايا اللي جابوا لك إياهم. فإذا جاء هذا الجني فرجيه على الورقة، بتقول له: هذا من الشيخ جعفر. إجا هذا الجني على عادته بده يقرب لعند هذا المؤمن، فرجع على الورق، وقف مطرح، رجع بده يقرب باتجاه الأغراض الهدايا، ستفين موجودين المكان، بده يقرب صوبهم كذلك، رأى الورقة التي هي من الشيخ كاشف الغطاء على هذه الأغراض، فوقف خاطب هذا المؤمن، قال له: لو ما وراء الشيخ جعفر كنت بقضى عليك. لولا أن هذا الشيخ الجليل العظيم، كلمة تترجم بالجليل أو العظيم، كتب هالرقعة كنت بقضى عليه. ثم ذهب ولم يعد أبدا. الجن منيح اللي بعدنا بنؤمن بشكل أو بآخر أنه في جن. القرآن الكريم في سورة الجن، ومع ذلك واصل التغريب لمرحلة أنه عن جد في جن. شو بتخرفوا يا شيخ؟ طيب ما في سورة اسمها سورة الجن؟ الجن وجود قائم يملأ الدنيا. الآن ممكن هون في 100 واحد من الجن موجودين، واحد بيكون قاعد بغرفة بيكون الجن موجودين معه ما حدا بيعرف. ممكن واحد يوصل لمرحلة انه بيشوف الجن والموجودين الاخرين بالمكان ما بيشوفوا شيء. ممكن واحد يقدر يشوفهم الموجودين، الناس الاخرين الموجودين ما بيشوفوا شيء. الجن حقيقة نارية من النار مخلوقين. في بعض الاحاديث انه ما بيدخل الجن الجن حتى المؤمن، وانما يكون في مكان بين الجنة والنار، لانه هن من النار وما بيستحقوا التعذيب بالنار لما بيكونوا مؤمنين، وما فيهم يدخلوا على الجنة لانه في تناقض بين طبيعتهم وطبيعة الجنة، فيكونون في حظائر بين الجنة والنار كما في بعض الروايات في كتاب البحار. هذا الوجود الذي اسمه الجن وجود قائم ناري، يتزيى بكل شكل، يتزيى بكل زي، حتى زي الكلب والخنزير تكرمه. بينما الملائكة وجود نوراني يتزيى بكل زي، يتشكل بكل شكل إلا شكل الكلب والخنزير كرمتنا الله. الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، نص القرآن الكريم. الأمور التي تتداول في قرآن أمور أن المرأة اللي بدأت تكب مي سخنة خصوصا بالليل بدأت تقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم. المرة عم بسأل بها الخصوصية، بيذكر بعض هالخصوصيات سيد محسن الأمير رحمة الله عليه في خطط جبل عامل، عم بسأل بعض الختيارية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اسمه عظيم، يا عمار الديار، يا ملائكة ربي، لا حطوا أولادكم على ركابكم، لا تأذوني ولا بأذيكم. هاي الأمور مش خرافات، هاي الأمور لها أصل بالروايات. الناس اللي بتضيع دينهم أصفى من المثقف بكثير أصفى. كون بسم الله الرحمن الرحيم على مدخل الدار تطرد الهم، ممكن يكون هذا واحد يوضع بسم الله الرحمن الرحيم على الباب الأساسي الرئيسي في البيت بس بيحطها من برا مش من جوا، تطرد الهم، ممكن يكون له هذا دخل بأذية الجن التي قد تلحق الناس. أو مثلا وجود الحمام في البيت كما في بعض الروايات في البحار، أنه منيح يكون في حمام بالبيت لأن الجن إذا أراد أن يعبث يعبث بالحمام ولا يعبث بالأطفال، وما شابه من الأمور نحن مسكين أذهاننا عنها نهائيا. ليش؟ قال مسائل ما بتنسجم مع روح العصر. روح العصر الفسق والفجور شو خصنا فيها نحن؟ شو خص الإسلام بروح العصر؟ لا تنسجم مع العلم الحديث. العلم الحديث هو أصل، والله دين الله سبحانه وتعالى هو أصل. لا تنسجم مع العقل. بعض المرات أين عقل؟ لما واحد بيقول هالشغلة ما بتركب عقلي، خلي يعيد النظر، هذا مش عقل. نحن اللي عم بيسيرنا عادة غرائزنا وليست عقولنا. هذا الحيوان اللي بيروح على البرية بياخذ مثلا صاحبه على البرية بيرجع على البيت لحاله، هذا عنده عقل؟ والله غريزته بتسيره لهالحمار تكرمه. الغريزة كثيرا ما تسير الإنسان، والإنسان يتصور أن العقل يسيره. بشكل عام أريد أن أقف عند مسألة هنا قبل أن أنقل قصة. الغيب، الإنسان الذي لا يؤمن به، لا يؤمن بالغيب، مش مؤمن. الله سبحانه وتعالى غيب، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه مش غيب، هو من عالم الشهادة. بس كونه رسولا، كونه يوحى إليه، هذا أمر غيب. فمش ممكن واحد يؤمن بالرسول إذا ما كان مؤمنا بالغيب حقيقة. الآخرة اللي هي مساحة كبيرة جدا، الدنيا زاروبة قدامها، الآخرة كلها غيب. الإنسان اللي بيكون إيمانه بالغيب ضعيف، إيمانه بيكون ضعيف. الإنسان المسلم لما بيكون ايمانه بالغيب ضعيف معناها قناعاته كلها بتكون ضعيف، قناعات مش غيبية، قناعات دنيوية. اذا صارت قناعاته الانسان دنيوية مستحيل انه يصير عنده اخلاق اسلامية. كيف الاخلاق الاسلامية؟ يعني واحد مثلا بيترك الغيب، بيترك النميمة، زاهد بالدنيا، ما بيهتم بالجاه. الاخلاق الاسلامية هي ثمرة لشجرة اسمها الغيب، اسمها الايمان بالغيب. اذا واحد مؤمن بالاخرة بالمعاد بالغيب بدقة يصير يحتقر الدنيا وما فيها. اذا كان الانسان ايمانه بالغيب ضعيفا بصير يحب الدنيا وكل الامور الدنيوية اللي فيها وبصير يحتقر الاخرة. عمليا بصير اهتمامه منصب على الدنيا ويترك الاهتمام بالاخرة. هل امور هذه مسألة الجن وامثالها بتكشف لنا عن ضعف ايماننا بالغيب؟ بالنتيجة ما دمنا كذلك سوف لا نستطيع ان نتحلى بالاخلاق الاسلامية، لان الاخلاق التي نتحلى بها هي ثمرة لشجرة الثقافة الغربية المخلوطة بالاسلام. بالنتيجة ما راح نوصل للوضع الاسلامي الا اذا اجتثت هذه الشجرة الموجودة في نفوسنا. ثقافتنا صارت ثقافة اسلامية، ايماننا بالغيب كبير. يعني واحد بشكل اوضح، انسان بيؤمن بالاخرة بيؤمن عن جد انه بده يموت. الانسان اللي بيؤمن هيك ما بيعود يهتم بالدنيا، بتصير اخلاقه اسلامية. يعني الايمان بالغيب اساس اذا بدنا نكون مؤمنين. اذا ايماننا بالغيب ضعيف ما يمشي الحال. في كتاب البحار نجد ان شخصا جاء الى الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله عم بشكي من الجن ببيتي. قال له اكتب هذا الكتاب. فأعطاه كتابا لم يتسع المجال لنقل النسخة، ولم أهتم كثيرا بنقل الكتاب باعتبار أنه قد يكون كتابا لهذا الشخص، يعني ليس هناك عبارة تدل على أنه كتاب لكل المسلمين، ولكن هناك عبارة على لسان الجن تشير إلى أن الكتاب عام. موجود هذا الكلام بالجزء 63 من البحار، أكثر هذا الجزء عن الجن. فكتب كتابا وضعه في البيت يقول فسمعت أنين الجن وشكواهم وهم يقولون يا هذا ارفع الكتاب ولن ندخل بيتك ولا البيوت التي في جوارك بعد. قال لا أرفعه إلا إذا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له لن ندخل بيتك ولن نؤذيك ولن نؤذي أي شخص يكون معه هذا الكتاب. هذه العبارة اللي قلت لكم قد تدل على عموم الكتاب. كذلك في البحار إذا وجد أحدكم حية في الطريق فليقتلها، فإني قد اشترطت على الجن أن لا يجلسوا على الطرقات. فإذا كانت حية على الطريق بس هي بالواقع جن، الإنسان المؤمن له حق يقتلها، لأنه الجن المؤمن ما بيقعد هالقعدة. هذه الرواية موجودة بالبحار. بدي أقول لكم قصة حدث بها شخص فلاح متواضع من قريتنا من ياطر، عنده أرض بعيدة عن البلد، وكثيرا ما يكون هذا الإنسان خارج البلدة في أرضه، ما بيتعاطى مع الناس إلا نادرا، يعني مش مغتاب، مش ملوث حاله بالذنوب كثير. حدثني بها أحد الإخوة المؤمنين وكان يعترض على نفسه كيف أنه صدم هذا الحاج هذا الشخص عندما نقل له القصة. هذا الإنسان الصادق الذي لا يشك في صدقه بينقل لهذا الإنسان المثقف المؤمن بيقول له يا أستاذ كنت مرة رايح على المطرح الفلاني، بذكر له اسم مكان، وإذا بشوف حي بالطريق فوقفت فقلت لها أقسمت عليك بالله العلي العظيم إلا ما تروحي من طريق. بيقول شفتها ارتفعت وشقت الأرض تحتها ونزلت بالأرض. قال له أستاذ روحك كملت شغلي شي ساعة ساعتين بده يجيب مي، ورجعت وإذا هو أسد قاعد بنفس المكان وعم بيطلع فيه هيك ومبين متحفز. قلت له أقسمت عليك بالله العلي العظيم إلا ما تروح من طريقي. بيقول وإذا به يصرخ صوتا منكرا من أعماق أعماقه وبيرتفع عمود دخان نفس المكان بالسماء. الغيب بحر عميق، علينا أن نكون دقيقين في التعاطي معه ولا نقبل بسرعة، كذلك لا نرفض بسرعة. علينا أن نكون دقيقين في رفضنا وقبولنا. كرامة ثالثة للشيخ الجليل كاشف الغطاء، في عنا قسم من الشيعة نسميهم الأخباريين. الأخباريين عبارة عن ناس شيعة مجتهدين، وفي منهم ناس أتباع هؤلاء المجتهدين. في بعض كبار علماءنا أخباريين، وأكثر علماءنا مش أخباريين، أصوليين. شو المقصود بالأخباريين والأصوليين؟ هذه مسألة الاستنباط، استنباط لحكم الشرعي. ناس بيعتمدوا على الأخبار وبس، ناس بيعتمدوا على الأخبار والأصول، أصول الفقه، مسألة فنية علمية. في واحد كان بزمن الشيخ كاشف الغطاء من الأخباريين، وكان في نقاش شديد بينه وبين الشيخ كاشف الغطاء. في فترة من الفترات بعض الأخباريين كانوا مثلا يكتب أنه البقية منحرفين، يعني المراجع اللي مش أخباريين والناس اللي وراهم هؤلاء منحرفين. كان هل الخلاف قد اتخذ طابع حاد وشديد. من جملة هذه الخلافات والنزاعات في زمن الشيخ كاشف الغطاء، كان في واحد اسمه الميرزا محمد الأخباري. ميرزا يعني بيكون تكون أمه سيدي وبيه مش سيدي، هذه لأجل الاهتمام بالنسب العلوي، اللي بتكون أمه سيدي بصير له اسم مميز، مش سيد، ميرزا. يعني شو معنى كلمة ميرزا بالفارسي؟ معناها ابن الأمير. فهذا كاين ميرزا محمد الأخباري من الناس اللي حجته قوي، يعني بالنقاش بالجدل أو كتير. الشيخ كاشف الغطاء عالم كبير، يكونوا قاعدين قدام الناس صيروا يتناقشوا، الحق مع الشيخ كاشف الغطاء وحجته قوية، بس الناس الموجودين ما بيفهموا عليه. هذاك يفتر القضية بشكل يبين انه الحق معه، بس الناس بيفهموش على الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لانه مسألة علمية دقيقة عم بيقول. القضية معك بشكل اخر، انا وياك والناس منروح لخارج البلد ونتباهل، نبتهل الى الله ونجعل لعنة الله على الكاذبين. يلا امشي روح. قال له حددوا موعد في الوقت المحدد، بروح ميرزا محمد الأخباري قبل، بروح بيوصل للمكان في الصحراء، الناس الموجودين قسم كبير من الناس بيوقف وراه، بيوقفوا للصلاة بده يصلي، بيوقفوا أكثر الناس وراه بده يصلي. الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعده مش جاي، بده يكون عمدا. إلى أن وصل الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وصل وقف على جنب لحاله. مجرد ما وقف كل الناس اللي ورا الميرزا الأخباري إجوا صاروا وراء الشيخ كاشف الغطاء. ظل الميرزا الأخباري لحاله، كمل صلاته بسرعة وهرب. هذه الأمور والكرامات مرتبطة بالتدين والإيمان والتقوى. اللي بده يكون أكله حرام أو مختلط بالحرام، كلامه قائم على الحرام، نظرته كذلك، وقته بشكل أو بآخر مملوء بالحرام، الإنسان هذا ما بيقدر يوصل لها الأمور. بل أكثر من هيك، الإنسان ما بيطلع له يصدق هالأمور، قد يحجب الإنسان عن التصديق بهذه المسائل، لأنه إذا إنسان بده يوصلها بده أول شيء يصدق فيها، بيكون قطع مرحلة إذا صدق فيها، بعدين بصير يمشي باتجاهها. يكون هذا الإنسان محجوبا في بعض موقف الشيخ كاشف الغطاء مع السلطان في عصره. باختصار كان رضوان الله عليه يرى أن الحاكم، أي حاكم، لا يحق له أن يحكم إلا بإجازة من الفقيه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء بيشترط على السلطان فتح علي شاه بزمانه، بيقول له أنا مجتهد حطك نائبي، بشرط أنه بيكون كل كم فوج من الجيش فيهم مؤذن وفي إمام جماعة بيوعظ الجيش يوم بالأسبوع، بيعلمهم الأحكام الشرعية. إذا بيمشي الحال هيك بخليك نائب وخليك بسمح لك تحكم، إذا لا لا. ويرضى الملك بهذه الشروط. وقد وردت تفاصيل هذه المسألة في كتابه كشف الغطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، بالنبي وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وشهداء الإسلام نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات بأعلى أصواتنا.